الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملاخص ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه من أن سيرة العقلاء على العمل بالظواهر في الأغراض التكليفية اليومية بشتى أنواعها وأشكالها، فهذه السيرة بقطع نظر عن التحليل مناشئها ودوافعها وأسبابها، فهي سلوك يوميا في حياة كل فرد وكل عاقل في حياته الاعتيادية. وهذه الحياة الاعتيادية بالتدريج تشكل عادة وجبلة وفطرة للإنسان، بحيث تكون بابه باب العادة لا باب التعقل، ويتحول هذا السلوك العقلاني من السلوك التعقلي والتدبري والتفكري إلى السلوك العفوي. فإن سلوك الإنسان في الخارج على نوعين: تارة يكون سلوكه من باب التعقل والتفكر، بعد التفكر والتعقل والتدبر والدراية جهات القضية، وبعد ذلك يقدم على هذا العمل وعلى هذا السلوك. فالسلوك مستند إلى التعقل والتبصر والتفكر، ومدروس. وأخرى يكون سلوكه عفويا، وهذا إذا كان سلوكه مستندا إلى العادة والتقاليد والفطرة والجبلة، فإن الإنسان يقبل جبلة وفطرة وقهرا إذا كان متعودا على شيء، أو يصدر منه مستندا إلى عادته وفطرته وجبلته قهرا بدون تعقل وتدبر وتفكر. فإذن هذا السلوك التعقلي يتحول من السلوك التعقلي إلى السلوك العفوي، إلى السلوك العفوي، ويصبح تدريجا أدبا ونهجا عقلائيا وعرفيا، بحيث يكون حيث يزم على مخالفته ويعاب على مخالفته، باعتبار أن مخالفته مخالفة الآداب، آداب العرفي أو العقلائي. فإذا أصبح أدبا عقلائيا وعرفيا بطبيعة الحال يعاب على مخالفته، يعاب على مخالفته، وعلى هذا يخاف من هذه العادة على الأغراض التشريعية، فإن هذه العادة قد تؤثر في الأعراض التشريعية، والأغراض التشريعية تتأثر بها، و توجب قلبها را من الاغراض التشريعيه الى الاغراض الاعتياديه فمن اجل ذلك فمن اجل ذلك لا بد من صدور الردع من المولى فان المولى اذا راى ان هذه العاده قد تؤثر في الاغراض التشريعيه والأغراض التشريعية تتأثر بها وتوجب قلبها إلى الأغراض الاعتيادية فلا محال يقوم بردعها ومنعها وإذا لم يستر من المولى ردعهم ومنهم فهو كاشف عن أنها لم تتأثر في أنها لم تكن مؤثرة في الأغراض التشريعية وأن الأغراض التشريعية لم تتأثر بها فعدم صدور الردع من المولى وسكوته كاشف عن ذلك فإذن هذا إمزاء من الشارع لهذه السيرة بهذا الطريق وأما ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فموافقة الشارع للعقل لا يحتاج إلى هذه المقدمة فإن الشارع بما أنه من أحد أفراد العقلاء بل هو في مقدمتهم وفي تليعتهم ورئيسهم فعندئذ إذا جرت سيرة العقل على شيء فأحد أفرادهم هو الشارع والشارع موافق له أما الجواب عن المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه فقد تقدم وقلنا أن موافقة الشارع بما أنه من أحد أفراد العقلاء ليس موافقة للشارع بما هو شارع الكلام إنما هو بموافقة الشارع لا بموافقة العقلاء فالشارع بما أنه من أحد أفراد العقلاء فموافقته للعقلاء ليست موافقة للشارع ولا أثر لهذه الموافقة وأما ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه يمكن أن يجاب عنه بوجوه الوجه الأول ما ذكرناه من أنه لا سيرة من العقلاء على العمل بالظواهر في الأغراض التكوينية اليومية بكافة أشكالها لا سيرة على ذلك فإن سيرة العقلاء في هذا المقام قد جرت على العمل بالإطمئنان الشخصي والوسوخ الشخصي لا بالظواهر الألفاظ بما هي ظواهر الألفاظ وإن لم تفد الإطمئنان والوسوخ بل العقلاء يعملون في الأغراض التكوينية اليومية بالإطمئنان، وكذلك في الأمور الاقتصادية والتجارية وغيرها يعملون بالإطمئنان وبالوثوق الشخصي لا بالظواهر بما هي ظواهر الألفاظ. وإن لم تفيد الإطمئنان بل لم تفيد الظن، بل قد يكون الظن على خلافها، لم يعمل بها، فإذا لا سيرة للعقلاء على العمل بالظواهر الألفاظ بما هي ظواهر الألفاظ. وإن كان الظن على خلافها في الأغراض التكوينية اليومية لا سيرة على ذلك. الوجه الثاني مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن سيرة العقلاء قد جرت على العمل بالظواهر بظواهر الألفاظ في الأغراض التكوينية. سلمنا أن سيرة العقلاء قد جرت على ذلك، فعندئذ لا تتحول هذه السيرة إلى السلوك الاعتيادي وإلى العادة والجبلة والفطرة والتقاليد، بل هي عمل العقلاء بالظواهر كعمل العقلاء بأخبار الثقة. فإن عمل العقلاء بأخبار الثقة لا يتحول إلى السلوك الاعتيادي وإلى التقاليد والعادة والجبلة. وكذلك عمل العقلاء بظواهر الألفاظ في الأغراض التكوينية كعملهم بظواهر الألفاظ في الأغراض التشريعية المولوية، فلا فرق بينهما، كما أن عمل العقلاء بظواهر الألفاظ في الأغراض التشريعية المولوية التي هي بين الموالي والعبيد، بلا فرق بين أن تكون الموالي من الموالي الحقيقية أو من الموالي العرفية، كما أن هذه السيرة لا تتحول إلى السلوك الاعتيادي إلى العادة والجبلة والفطرة وإلى التقاليد. كذلك سيرة العقلاء على العمل بظواهر الألفاظ بما هي ظواهر الألفاظ في الأغراض التكوينية اليومية، فإنها لا تتحول إلى العادة وإلى الجبلة والفطرة، لا تتحول إلى ذلك، فإنهم يعملون بظواهر الألفاظ التي يكون مداليلها أمورا تكوينية. يعمل بظاهر اللفظ الذي يكون مدلوله أمرا تكوينيا، يعمل به، وهذا العمل لا يتحول إلى العادة وإلى الجبلة والفطرة. الوجه الثالث مع الإغماض عن ذلك أيضا، وأن هذه السيرة تتحول إلى العادة تدريجا غير الجبلة والفترة. فإذا بنينا على أن هذه السيرة تتحول تدريجا إلى العادة والفترة والجبلة الثانوية للإنسان العرفي، وبنينا على ذلك، ولا شبهة أن هذه العادة والتقاليد تختلف باختلاف طبقات الناس. لا شبهة في أن تقاليد وعادة شعب العراق غير تقاليد وعادة شعب إيران، وكذلك تقاليد وعادة شعب إيران غير تقاليد وشعب دولة أخرى كباكستان وأفغانستان وما شاكل ذلك. فإن كل شعب له تقاليد وعادة تختلف عن تقاليد وعادة شعب آخر وهذه التقاليد والعادة للشعوب جملة منها تكون مخالفة للشرع، مخالفة للأغراض التشريعية. والرعد قد صدر من الشارع عنها إما سابقا أو لاحقا في الكتاب والسنة، فلا يحتاج إلى ردع جديد. فإن الرعد قد صدر عن التقاليد التي تكون على خلاف الأعراض الشرعية كالتقاليد الموجودة بين العشائر، فإن جملة من هذه التقاليد مخالفة للشرع ومنافية للأغراض التشريعية، وقد صدر المنع عنها في الكتاب والسنة، فلا حاجة إلى ردع جديد. فالنتيجة أن ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. ثم إن الفرق بين المقام الأول وهو جريان سيرة العقلاء على العمل بظواهر الألفاظ في الأغراض التشريعية المولوية، وبين المقام الثاني وهو جريان سيرة العقلاء على العمل بظواهر الألفاظ في الأغراض التكوينية، والفرق بينهما في عدة نقاط. الأولى أن الغرض في المقام الأول هو تحصيل الحجة، فإن تمام هم المكلف وتمام هم كل مكلف وكل عاقل تحصيل الأمن من العقوبة، سواء أكان عمله مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. فإذا عمل بالظاهر اللفظ فهو آمن من العقاب، سواء كان هذا الظاهر مطابقا للواقع أم لا. فإن كان مطابقا للواقع فهو منجز للواقع، وإن كان مخالفا للواقع فهو معذر. فالمكلف حينئذ معذور ولا يستحق العقوبة. تمام هم كل مكلف وكل عاقل في المقام الأول تحصيل الأمن من العقوبة، سواء كان عمله مطابقا للواقع أم لا. وأما الغرض في المقام الثاني هو الوصول إلى الواقع وتمام هم كل عاقل وكل فرد الوصول إلى الواقع. الوصول إلى الواقع في العموم وفي الأغراض اليومية التكوينية والأغراض المعاشية والأمور الاقتصادية والتجارية والصناعية وكل ذلك، فإن هم كل عاقل هو الوصول إلى الواقع وترتيب آثاره عليه. هذا هو الفرق بين المقام الأول وجريان سيرة العقلاء. جريان سيرة العقلاء على العمل بالظواهر في التشريعات المولوية، وبين المقام الثاني وهو جريان سيرة العقلاء على العمل بظواهر الألفاظ في الأغراض التكوينية اليومية. النقطة الثانية أن سيرة العقلاء في المقام الأول قد جرت على العمل بظواهر الألفاظ بما هي ظواهر الألفاظ، سواء أفادت الإطمئنان بالواقع أم لا، وسواء أفادت الظن بالواقع أم لا، أو لم تفد لا هذا ولا ذاك، بل ولو كان الظن على خلافه فأيضا وظيفة المكلف العمل بالظاهرة، وإن كان مطابقته للواقع موهومة والمزنون عدم مطابقته للواقع، مع ذلك وظيفة المكلف العمل بالظاهرة كما هو الحال في خبر الثقة، فإن وظيفة المكلف طاعة المولى، وطاعة المولى تتحقق بالعمل بالظاهر بعد ما كان حجة من قبل المولى، وليس على العبد السؤال عن منشئه، السؤال عن سببه، فإن وظيفته هو العمل بما وصل إليه، سواء علم منشأه أم لم يعلم. وأما في المقام الثاني فإن العقلاء إنما يعملون بظواهر الألفاظ فيما إذا أفادت الإطمئنان بالواقع لا مطلقا، فإن سيرة العقلاء في المقام الثاني قد جرت على العمل بالإطمئنان الشخصي والوثوق الشخصي، فالظواهر الألفاظ أفادت الإطمئنان بالواقع فالعقلاء يعملون بها وفي الحقيقة يكون عملهم بالإطمئنان لا بالظواهر. الظواهر سبب للإطمئنان، فالإطمئنان من أي سبب حصل فهو الحجة عند العقلاء، والعقلاء إنما يعملون به إذا لم يتمكن من تحصيل العلم الوجداني، يعملون بالإطمئنان فقط، يعملون بالإطمئنان، بالإطمئنان فقط. النقطة الثالثة أن جعل الحجية في المقام الثاني غير معقول، بين إمضاء شعر سيرة العقلاء الجارية على العمل بالظواهر في الأغراض التكوينية فهو غير معقول، لأن معنى الإمضاء هو حجية هذه الظواهر، فإذا كان الظاهر حجة فهو منجز لمدلوله عند المطابقة ومعذر عند المخالفة، والمفروض أن مدلوله أمر تكويني غير قابل للتنجيز والتعذير، فمن أجل ذلك جعل الحجية في المقام الثاني غير معقول ثبوتا ولا دليل عليه في مقام الإثبات. إذن هذا هو الفارق بين المقام الأول والمقام الثاني. وبعد ذلك يقول كلام في كيفية إمضاء سيرة العقلاء على العمل بالظواهر في المقام الأول نتكلم فيه.